السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذا الوقت وأن يجعله في ميزان حسناتنا، اللهم أمين. ونذكر إخواننا باستحضار النية لهذا الوقت و هذا الجلوس في رحاب العلم والاستفادة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا مخلصا لوجهه العظيم. ويسعدنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الطيبة أن نلتقي بإخواننا ومشاهدينا الكرام على هذه الشاشة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، شاشة قناة الرحمة، وفي برنامجنا رسالة المسجد مع هذا العالم العالم العيلم وهذا العلامة الكبير رحمه الله فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومدرسته التي أثرت في هذا العالم بحق، وهو من أعلام هذه الأمة في العصر الحديث الذين يعني يشهد لهم العلماء ويشهد لهم الدعاة بالعلم والمعرفة والنبوغ وحسن الصلاة بالله تبارك وتعالى، رحمه الله رحمة واسعة. ويسعدنا جميعا أيها الإخوة الكرام أن نستضيف في يومنا هذا المبارك أحد هؤلاء الذين عاشوا مع الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورأوه وتأثروا به وعاشوا معه فترات ورأوا فيه العلم والمعرفة والدقة والحنكة والخبرة كما سنرى إن شاء الله، وهو فضيلة الوالد الكريم والعالم والداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا
وأهلا وسهلا بكم في قناة الرحمة.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم،
سعدنا برؤياكم.
سعدنا، جزاكم الله خيرا
وتقبل الله هذه الخطوات، اللهم أمين
منا ومنكم،
الله يبارك فيكم. وطبعا يسعدنا أن نستضيف، ولا أقول نستضيف بقى لأن خلاص أصبح المكان مكان فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمه الله وحفظه الله على هذه الشاشة المباركة لنتابع معا سيرة الشيخ العفيف رحمه الله. مرحبا فضيلة الشيخ علي. ومعنا شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عمير شيخ مجد عرفات، نرحب به في مكانه وعلى شاشته، فأهلا بكم أبو عمير، تشرفنا وتباركنا بكم جميعا.
بارك الله فيكم.
إخواننا المشاهدين الكرام، نعود إلى الوالد الكريم والمربي الفاضل والعالم المدقق المحقق فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب أكرمه الله وحفظه الله. وهذا العمر الذي يعني نحسبه قضي في طاعة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يطيله في خير الأعمال وأعظمها وأبركها عند الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله
فضيلة الشيخ حسن، وقد عشتم هذه الدعوة بمراميها ومغازيها وبكل أبعادها، ونحن نتحدث في هذه الحلقات كما تعلمون عن فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. فنريد منكم يعني أن تعطونا فكرة ميسرة سريعة إن شاء الله، ولكن بإذن الله يعني يستفيد منها المشاهدون، عن لقائكم بفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأين كان هذا اللقاء الأول أو اللقاءات المتكررة أين كانت، وما هي السمات التي تميزت بها هذه الشخصية وهذا العالم رحمه الله في علمه وفي عمله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفت إلى فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي النوبي رحمه الله عن طريق جماعة أنصار السنة المحمدية، حيث عرفني شقيقي الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا الذي يقيم في السعودية الآن وفقه الله وسدد الله خطاه، عرفني جماعة أنصار السنة وكان يواظب على الحضور فيها وكان من دعاتها والأوائل الذين قاموا بالدعوة إلى التوحيد والمنهج في عهد الشيخ حامد الفقي ومعهم الشيخ الآخرين. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيف يأتي إليها من الأسكندرية حيث كان يقيم في الأسكندرية وكان مركز أنصار السنة في عابدين، فيأتي لزيارة المركز أحيانا وأتقابل معه، ثم لما أسافر إلى إسكندرية في أثناء الصيف أحيانا أتقابل معه أزوره وأمشي معه في جولاته علمية ودعوية، وكان يحضر عند بعض الإخوة في دعوات عندهم أحضر معه، وكلامه كله يكون في الدين والعقيدة والمنهج، وله أخلاق فاضلة وله صبر على العلم، وكان يتكلم عن الصديق الأخ الموافق ويدعو له، والمخالف يدعو له، وينقد الذين يخالفون أهل السنة في الأصول. أما الفروع فقد اختلف فيها الأئمة كلهم في إطار الراجح والمرجوح والسعة، كان في أمر على السعة، فكان انتقاده في الأصول، كل من خالف الأصول يتكلم صفة عامة بأسلوب طيب، ولا يتكلم بأسلوب يعني عنيف مع عن أحد، ولا يعرض بأحد إلا إذا كان مخالفا أهل البدعة، فكان يذكره ويدعو له بالخير، وكان يحافظ على هذه الدروس، وأحضر معه في المحاضرات في إسكندرية في المساجد أحيانا، وكان يأتي إلى القاهرة أحيانا فأحضر محاضراته، وكنت أصلي مرة في العيد في الإسكندرية فكنت أحضر معه في صلاة العيد.
كان هو الخطيب؟
نعم،
كان هو خطيب العيد.
نعم، خطيب العيد جزاه الله خير، فرأيت عنه خيرا، وكنت أتكلم عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فأتكلم لنصرة أهل الدعوة لا لمجرد الأشخاص أو تقديس الأشخاص.
نعم.
إن هذا ليس من ديدن أهل السنة، لما أتكلم معه لأنه نصر الدين. نعم. أنه علم الناس التوحيد والمنهج، فجزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله.
بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. وهذه نقطة أحب أن أركز مع فضيلتكم فيها، وهي نقطة الخلاف في الأصول.
نعم،
هل تذكرون شيئا من هذه النقاط التي كان الشيخ يرد ويذب عنها بقوة وفي في في موضوعات الأصول في توحيد الله عز وجل؟ كمثلا يعني أعلم أن نشأة الشيخ ونشأتكم في هذا الوقت كان فيها كثير من البدع والخرافات وانتشار الصوفية وغيرها من هذه الاتجاهات المخرفة، فكان لزاما عليكم أن توضحوا وأن يوضح الشيخ رحمه الله هذه الأمور ببيان وبوضوح. فهل تذكرون لنا شيئا من هذا من الأشياء التي كان يتعرض لها؟
نعم، أتذكر شيئا طبعا. نعم. أتذكر على تسعفني الآن.
نعم.
بأمر الله، ولكن إن أقول على ما أتذكره.
نعم.
كان من طريقته. نعم. غفر الله لو أنه إن رأى مخالفا يأتي بكتاب فيه المخالفة.
نعم.
أو كتيب يكون ألفه شخص فيه هذه المخالفة، ثم يقرأ أمام الناس.
نعم.
يقول انظروا إلى هذا وما ترون فيه من موافقة للسنة وعدم موافقة، فيتكلم الناس وتحت المناقشة بين الجالسين، فيستفيد منها الآخر، ثم يقول هو بما يراه من علم نافع. فكان يقف طبعا، أول ما يقف يعني ويتكلم عن عباد القبور في ذلك الوقت. كان الناس يعني مندفعون إلى القبور يستغيثون بأصحابها، يقدمون النذور، يطوفون بالمقابر بالمقاصير، ويضعون في صندوق النذور، ويدعون الموتى، وإذا حصل الإنسان مرض أو لزوجته سارع إلى القبر في مشكلة سارع القبر، فكان يصد هذه التيارات بأساليب قوية حماسية دون أن يعرض وأن يؤذي أحدا بكلامه، فينتقد هؤلاء الناس بالآيات والأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك له باع في الرد على المخالفين في أمر صفات الله.
نعم.
فكان يرد عليهم في مسألة علو الله على خلقه.
نعم.
وأن الله حدد لنفسه أنه في السماء.
نعم.
والناس يردون عليهم أن الله ليس له مكان. نعم. أو أن الله ليس يعني ليس له مكان.
مكان
الله.
نعم.
في كل مكان.
نعم.
فيرد عليهم بأن ذلك يوافق العقائد المخالفة للإسلام، ليس في الإسلام هذا الكلام، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلم معهم في صفات الله، وطبعا هذا الكلام قرأته في كتاب جزء القرآن الذي علق عليه غفر الله له، علق على جزء القرآن ما أعرف أي جزء من أجزاء القرآن، وجاء بتفسير الجلالين ورد شبهات. ورد المخالفات وأضاف إليه بيان حتى يوضح أمر الصفات. فكان اهتمامه بتوحيد العبادة والأسماء والصفات فوق اهتمامه بالأمور الأخرى. طبعا توحيد الربوبية تكلم فيه ولكن يركز على توحيد الألوهية والأسماء والصفات. وانتقد الناس في البدع, بدع العبادات, بدع العقائد أولا, وبدع العبادات على طريق على أسلوب أخف يعني. إنما كان يتحمس ويتكلم دائما كثيرا في بدع العقائد العقيدة. فهذا كله لمسته منه وفي كتاب الذي قرأته هذا.
بارك الله فيكم. نتابع أخواننا المشاهدين مع فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمه الله. ونحن قد تعرضنا لنقد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وتتبعه للإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد في عدة نقاط, منها النقطة التي تحدث عنها فضيلة الشيخ حسن الآن الوالد الكريم, وهي نقطة علو الله عز وجل وكيف تأثر البيهقي بالأشاعرة وكيف تتبع الشيخ عفيفي رحمه الله هذه النقطة لإثبات علو الذات التي لم يتعرض لها البيهقي. ونتابع اليوم في ونحن نتحدث عن العقيدة وعن معتقد الشيخ رحمه الله في موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى وكيف تتبع الشيخ عفيفي رحمه الله الإمام البيهقي في صفة الرؤية أو في الرؤية وفي صفة الكلام, إثبات الكلام لله عز وجل. فلنوضح المنهج من خلال الشخصية كما أشار الوالد الكريم في أننا لا نتعرض لتقديس أشخاص ولا كأنما لشخصيات يعني انضبطت بالمنهج, فنحن نعرض المنهج من خلال هذه الشخصية رحمه الله ورحمة واسعة. نعم,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة رؤية الله عز وجل من المسائل التي أثبتها القرآن الكريم وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم, ومن جملة الآيات قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فبين أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وبين الله عز وجل أيضا في كتابه فقال على الأرائك ينظرون, يعني ينظرون إلى وجه الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, فهذا دليل وإثبات على أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم, وهذه من أعظم نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ومن الصحابة رضي الله عنهم قال له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه, وفي حديث آخر قال رأيت نورا. فهذا كان مطلوبا للصحابة رضي الله عنهم رؤية الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد الصحابة مشغوفين برؤية الله عز وجل فبين لهم معتقد الصحيح في هذه المسألة, فقال إنكم سترون ربكم عيانا, يعني سترون الله عز وجل بأعينكم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدة أحاديث أنهم سيرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر, لا يضارون أو لا يضامون من رؤيته, والمعنى أنهم لا يتزاحمون لرؤية الله سبحانه وتعالى, يعني رؤية الله عز وجل وهو واحد في السماء فوقهم لا تكون رؤية يعني تسبب مشاقة أو تعب أو يعني يتصارع هذا مع ذاك لكي يرى الله عز وجل, بل كل في مكانه وكل في موضعه بمجرد أن يرفع رأسه إلى أعلى يرى الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله عز وجل ثابتة, ورؤية الله عز وجل كانت مطلوبا لنبي الله عز وجل موسى عليه السلام, وهذا يدل على أنها ممكنة. يدل على أنها ممكنة لأنه لا يمكن لموسى عليه السلام أن يسأل الله عز وجل سؤالا مستحيلا أو سؤالا فيه عيب, ولو كان السؤال فيه يعني فيه عيبا لبين الله عز وجل له كما بين لنوح عليه السلام عندما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا كان السؤال مخالفا لقال الله عز وجل لموسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني، لقال له لماذا تسألني هذا السؤال
ولن أرى
وأني لا أرى أبدا، ولكنه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، فبين أن الجبل لو كانت عنده قدرة على تحمل رؤية وجه الله عز وجل وهو جبل من المعادن الصلبة الشديدة لاستطاع موسى أن يرى، ولكن إذا كان الشيء الصلب الشديد لم يستطع أن يصبر على تجلي الله عز وجل له فكيف يستطيع موسى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤية الله عز وجل لا تكون في الدنيا أبدا بالعين، الرؤية بالعين لا تكون في الدنيا مطلقا وإنما تكون في الأخيرة. ولذلك قال في حديث الدجال قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالمقصد من هذه الأمور أن رؤية وجه الله عز وجل جزاء العبادة والعمل الصالح أمر ثابت في الإسلام. وإذا كان محمد الإمام محمد بن السرين رحمه الله تعالى كان يقول لو لم يرى الله في الآخرة ما عبدته حق عبادتي، يعني لو لم يكن الجزاء أن أرى الله عز وجل على عملي ما عبدته حق عبادتي. فالإنسان يعبد الله عز وجل لكي يراه في الآخرة. ولذلك كان يعني كان يذكر في منامات السلف الصالح أن الرجل كان يسأل أخاه هل رأيت ربك يعني عندما يموت. في الحديث ما كلم الله عز وجل أحدا كفاحا كما كلم أباك، كلمه وقال له يا عبد الله تمنى. ففي الحديث فقوله كلم أحدا كفاحا يعني مواجهة، مواجهة يعني برؤية مواجهة، فقال
بغير حجاب.
فكان كان يقولون في أشعارهم أو كان يرد الرجل على أخيه يقول رأيت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أهلي وأصحابي وديرتي وقيل لي هنيئا رضائي عنك لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني عنك غير بعيد. فرؤية الله عز وجل كانت أمنية وكانت مطلب وهي ثابتة، ولا يجب أن نتكلم في مسائل تؤدي إلى إنكار الرؤية كما تكلم المعتزلة أنهم ينكرون الرؤية مطلقا ويقولون أن قوله تعالى لن تراني ذكرت في القرآن للتأبيد أو لمنع الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح مطلقا، ونرد أهل السنة على هذا الأمر. أو يقولون إن الله عز وجل يرى لا مواجهة كما عقب الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإمام البيهقي، لأنهم ينكرون المواجهة. الإمام البيهقي رحمة الله عليه أثبت الرؤية وأنكر المواجهة، يعني رؤية بغير مواجهة أو بغير مقابلة، لأن منهم أقوال كثيرة يعني يصعب على أذان الناس أو عقول الناس أن تستوعب هذه المسألة. هم يثبتون الرؤية وينكرون المواجهة، أو يقولون يرون الله عز وجل من جميع الجهات على اعتبار أنهم ينكرون جهة العلو. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك رؤية وأن الرؤية يلزم منها المواجهة، لأنه لا يمكن أبدا أن يخاطب أحد أحدا من وراء ظهره، لا يمكن، وإنما تكون. ولذلك قال إنكم ترون الله كما ترون الشمس، ورؤية الشمس تكون مواجهة، تكون مواجهة وتكون في العلو، فلا يمنع علو الشيء أن يكون مواجها
قريبا
مواجها له. فإثبات الرؤية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلزم تلك المعارضات التي عارض بها المعتزلة وعارض بها الأشاعرة من وجه. المعتزلة أنكروا الرؤية مطلقا والأشعار أثبت الرؤية من وجه وأنكروها من وجه آخر. كل ذلك كما قلنا لقضية أو لمسألة التمثيل والتشبيه التي تخيلوها والتي ترتب عليها إنكار رؤية الله عز وجل أو تأويل الرؤية إلى مذاهب منحرفة أو مذاهب غير ثابتة. وهذا كله بسبب مقالة قالها الجهم ابن صفوان عندما التقى مع بعض السمنية، قالوا له هل رأيت ربك؟ فقال لا. قالوا له هل شممت ربك؟ قال لا. قالوا له هل وجدت له حسا؟ قال لا. قالوا هل وجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا له كيف تقول إنه له وإنه موجود؟ فتحير الجهم في الإجابة على هذه الأسئلة، تحير وترك الصلاة واعتزل الناس ولم يعرف له رب في هذه الأيام، تشكك في الله عز وجل وفي وجود الله، ثم بان له أن يرد عليهم بحجة تشبه حجج بعض الحلوليين من النصارى وغيرهم الذين يقولون أن الله عز وجل حل في جسد المسيح عليه السلام. فذهب إليهم وقال لهم، قال لأحدهم: هل رأيت روحك؟ فقال: لا. قال له: هل شممتها؟ قال: لا. قال: هل وجدت لها حسا؟ قال: لا. هل وجدت لها مجسا؟ قال: لا. قال: كذلك الله لا يرى ولا يكون في مكان دون مكان، ولا في موضع دون موضع، وليس له أسماء وليس له صفات. وتأول بعض الآيات من القرآن الكريم، أنكر بها جميع الثوابت الموجودة في القرآن الكريم. يعني أخذ قضية التمثيل وأخذ علاقة الروح بالبدن وعلق عليها الحكم على صفات الله عز وجل. ولذلك نحن نقول إن التمثيل والتشبيه هو الذي يؤدي إلى التعطيل مباشرة. فأنكر صفات الله عز وجل، وأنكر علو الله عز وجل، وأنكر كل ما هو متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته بالكلية. حتى إنهم لم حندقين بعض الجهمية لم يثبت الله عز وجل وجودا ولا عدما. يعني يقول ليس يعني كلام صعب إن احنا نقوله ليس موجود ولا معدوم، ولا بحي ولا ميت، ولا بعالم ولا بغير عالم،
هذا كفر.
يعني يقولون كلاما، وهذا الكلام وتأصيلاته كلها هي التي أدت إلى انحراف في مذهب الاعتزال، وأدت أيضا إلى الانحراف في مذهب الأشعرة، في بعض مذهب الأشعرة. وليس لها أصل في دين الإسلام، لأن الرجل يعني قضية إثبات وجود الله عز وجل قضية فطرية، يعني ليست قضية يعني ليس قضية عقلية في المقام الأول، إنما هي قضية فطرية، قضية ثابتة بالحس وثابتة بالخبر، فضلا على أن العقل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى إثباتا صريحا. ولذلك هناك مسألة، الإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما أنه رد على الإمام البيهقي رحمه الله، كذلك رد على الإمام الأمدي وهو أيضا من منكر الصفات. الإمام الأمدي في تأصيل قضية الصفات الربانية قال قولا عجيبا في قضية إثبات الصفات ونفي الصفات، أو في قضية إثبات وجود الله عز وجل. قال إن الموجود إما أن يكون موافقا للموجد أو مخالفا له، أو موافقا مخالفا في نفس الوقت. يعني قضية يعني هي سهلة بسيطة. يقول إن المخلوق إما أن يكون موافقا للخالق بالكلية، أو مخالفا له بالكلية، أو موافقا له في بعض الأمور دون بعض. فلو قلنا إنه مخالف له بالكلية، لو قلنا إن الموجد الله عز وجل مخالف للموجود في الكلية، لاستلزم ذلك إنكار وجود الله. لماذا؟ لأن المخلوق موجود. فلو قلت إن الموجد مخالف، يبقى معنى ذلك إن الموجد غير موجود. لو الموجود له صفات معينة، له صفات العلم، لا صفة القدرة، لا صفة الإرادة، فلو قلت إن الموجد له مخالف له، يبقى إذن لا علم له ولا قدرة ولا إرادة، يبقى إذن هذه لا تنفع. لو قلت موافق له بالكلية، لاستلزم ذلك التشبيه والتمثيل. يعني قلت إن الموجد للكون موافق للموجود المخلوق بالكلية، لاستلزم ذلك التشبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن نقول إنه موافق له من وجه ومخالف له من وجه آخر. تقول مثلا المخلوق هذا له علم، والله عز وجل له علم، هذا وجه موافقة لفظية. الموجود له حياة، والموجد له حياة. الموجود هذا المخلوق له سمع وبصر وقدرة وإرادة، والموجد له سمع وقدرة وإرادة. إلا أن هذا الاتفاق اتفاق لفظي، لكن الخلاف في المعنى خلاف حقيقي. يبقى هو موافق له من وجه ومخالف له من وجه. إذا نقول نحن لنا سمع والله له سمع، نحن لنا بصر والله له بصر، نحن لنا وجه والله له وجه، ولكن ما أضيف من الصفات إلينا كبشر يختلف عما أضيف إلى الصفات أو من الصفات إلى الله عز وجل. ولذلك الصفات تختلف بحسب الإضافات. ولذلك نحن نقول ليس كمثله شيء في ذاته، لأن ذاته الله عز وجل، ذات الله عز وجل مختلف عن ذواتنا. الله عز وجل ليس كمثله شيء في صفاته، لأن صفات الله عز وجل متعلقة بذاته، وصفاتنا متعلقة بذواتنا، فصفاتنا مختلفة عن صفات الله عز وجل. الله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ونحن عندنا النقص وعندنا الابتلاء وعندنا الانتهاء وهكذا. فإذا لو لما أثبت وجود الله عز وجل بهذه الكيفية كان لزاما عليه أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية. قلت إن وجود الله سبحانه وتعالى وجود الله لا يشبه وجود المخلوقات، إذن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات، إذن بالدلالة على ذلك إذن رؤية الله عز وجل لا تشبه رؤية بعضنا لبعض. يعني إذا كنا نحن نرى الله عز وجل في الآخرة فهذه الرؤية لا ينبغي أن يلزمها بعض المعارض والمحاذير والنقص الذي يدعيه بعض الناس من المعتزلة والأشعرة في صفات الله عز وجل. قد يكون هناك نقص في رؤية بعضنا لبعض وعدم قدرة على الرؤية الصحيحة مثلا، لكن رؤية الله عز وجل ستكون رؤية يعني سليمة وواضحة وبينة ليس فيها نزاع، باعتبار أن الله عز وجل قادر على ذلك وهو على كل شيء قدير، وأن الله تحلى أو تجلى بالجلال والإكرام، ومن نعمه سبحانه وتعالى أن يكرمنا برؤيته يوم القيامة. اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ونتابع مع فضيلة الشيخ أبو عمير الشيخ مجد عرفات أكرمه الله مع تتبع الإمام البيهقي لصفة وإثبات اليد لله سبحانه وتعالى وكيف. نعم،
بقي كلام في الرؤية.
لو بقي كلام في الرؤية حضرتك تتعقبه مرحبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. كما تفضل الشيخ علي أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أثنى على البيهقي في إثبات رؤية الله عز وجل، وساق الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية، لكنه انتقده في أنه يعتقد أن رؤية الله عز وجل لا في جهة، في جهة العلو، لأنه كما تقدم لا يثبت علو الذات للرب جل وعلا، لكن قال كل يراه في جهته في كل مكان، وهذا موضع الانتقاد. انتقده في أنه يقول أن رؤية الله عز وجل يراه المؤمنون كل يراه في جهته، لأنه كما تقدم لا يثبت جهة العلو، وعلو الذات كما تقدم في اللقاء السابق ثابت بالأدلة في الكتاب والسنة المتواترة. فالإمام البيهقي رحمه الله مما ذكر من الأدلة التي تثبت رؤية الله عز وجل الآية الصريحة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والناظر إذا أضيف إلى الوجوه فلا يكون إلا بالأبصار التي هي في الوجوه، لأن أولئك المنكرين لرؤية الله عز وجل أولوا الآية وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثواب ربها منتظرة، فصاروا النظر بالانتظار، أنظرني أي انتظرني، وهذا كلام فاسد. فإذا أضيفت الرؤية إلى الوجه فلا تكون إلا بالأبصار، وكما ذكر الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما صح مسلم من حديث صهيب النظر إلى وجه الله عز وجل. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذه الشمس أو الشمس والقمر ليلة البدر، كما الكاف التشبيه داخل على ما ترون، وما وترون يقول العلماء يعني تسبك الماء في الفعل المضارع في تأويل المصدر، فالكاف التشبيه داخل على المصدر وهو كرؤية، ترون رؤية كرؤية الشمس، فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي تعالى جل وعلا عن أن يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكما ترون الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليس دونه سحاب، رؤية حقيقية يقينية، كذلك ترون ربكم رؤية حقيقية يقينية يوم القيامة. كما قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجب أعداء. الله عز وجل تفضل على أوليائه بأن رأوه في جنة الفردوس، وحجب أعداءه الذين كانوا يعبدون غيره ولا يؤمنون به ولا بأسمائه وصفاته، حجبهم عن هذه الرؤية. وفي قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. فإذا حجب المؤمنون كما حجب الكفار عن رؤية الله، إذن أين فضيلتهم وأين ثوابهم؟ فثواب المؤمنين في الجنة، أفضل ما يعطى المؤمن في الجنة رؤية الله عز وجل. ولذلك كما في الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة تنظر وتجمل وتحسن الوجوه إذا رأت ربها سبحانه وتعالى. وهذا أجل نعمة يعطاها أهل الجنة. وكما يقول بعض العلماء: من أنكر الرؤية وجحدها حرمه الله منها، ومن أثبتها وآمن بها رزقه الله عز وجل إياها. فهذه أيضا من المسائل الدقيقة، كما تقدم الشيخ رحمه الله العلامة عبد الرزاق عفيفي ودقة نظره وتأمله فيما كتب البياقي رحمه الله، يعني ساق أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية، لكن في نهاية الكلام قال يعني أن كلا يراه في جهته، في جهته، لأنه لا يثبت جهة العلو الله عز وجل، وأنه على العرش استوى، وأن الخلق ينظرون إليه سبحانه وتعالى بأبصارهم. ورؤية الله سبحانه وتعالى كما تقدم فضيلة الشيخ علي ممكنة، فسؤال موسى عليه السلام سأل ممكنا، ولا يمكن أن يسأل موسى وهو أعلم البشر في تلك الفترة بالله عز وجل، لا يمكن أن يسأل إلا ما يجوز على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أقره. بل تجل الرب جل وعلا للجبل يدل على إمكانية رؤيته سبحانه وتعالى،
لقى الرؤية على أمر المنكر.
أي نعم، وفعلا يعني كما قال ابن عباس: تجلى بمثل هذه، وأشار إلى طرف الخنصر، يعني تجلى من رب العزة وجل وعلا شيء قليل، فاندك الجبل الأصم. ونحن في هذه الحياة والمخلوقات في الحياة لا تستطيع أن تقف وأن تصمد لتجلي الله عز وجل. ولذلك كانت الرؤية في الآخرة في الجنة، وهذه رؤية النعيم والثواب، بخلاف الرؤية العامة التي فيها مناشدة أولئك ومسألة أولئك عما كانوا يعبدون في الدنيا. رؤية ليست رؤية نعيم ولا رؤية ثواب. في الموقف قد يرى جميع الخلق الله عز وجل، لكن ليست رؤية إثابة وليست رؤية نعيم، إنما رؤية محاسبة ومسألة. وفرق بين اللقاء ورؤية السيد للثواب، وبين رؤيته ولقائه للعقاب. فرؤيته ولقائه للعقاب إذا وألم يتمنى ألا يراه، لكن إذا كانت الرؤية واللقاء للثواب والجزاء يسعد ويفرح. فرؤية الله عز وجل التي هي رؤية النعيم والثواب لأهل الجنة ثوابا منه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل المغرب وصلاة العصر والفجر ففعلوا. فهي من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرى في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقد عرج به إلى مستوى الناس سمع فيه صريف الأقلام لم يرى الله عز وجل، كما ذكر الشيخ حديث أبي ذر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أو رأيت نورا. فالله سبحانه وتعالى حجابه النور، حجابه النور، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الحجاب ولم ير الله عز وجل. وكما ذكر الشيخ: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه تدل على الغاية، منع الرؤية لغاية الموت، فالمؤمن يموت يرى الله عز وجل. أما لن الزمخشرية لن تراني هذه التي يقولها لن تأبيدية، هذا كلام فاسد، كلام فاسد على مذهبه الفاسد، فهو من المعتزلة الزمخشري. جار الله كما قال الذهبي: أجار الله من كشافه. في كشافه هذا طبعا على مذهب المعتزلة، يعني يبث
عرض المنهج في مذهبهم.
هناك مسألة إذن الشيخ، خاصة بأن الرؤية تكون في الجنة، الرؤية تكون في الجنة، وهذا يدل على أن المؤمنين إذا عبدوا الله طلبا للجنة فليس في ذلك منقص، خلافا للصوفية الذين يقولون، أو لغلاة الصوفية الذين يقولون إننا لا نعبد الله طمعا في جنتي ولا خوفا من النار، أو كما قالت رابع العدوية رحمه الله، يعني تقول: أحبك حبيني، حب الهوى وحب لأنك لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فيعني هم يقتدون بقول
اعبدك خوفا من ذلك
يقتدون بقول رابعه رحمها الله في هذه المساله ويقولون اننا لا نعبد الله طمعا في جنته وانما نعبده لذاته. واهل السنه يقولون ان عباده الله عز وجل طمعا في الجنه هي طمع وطلب لرؤيه الله عز وجل في الجنه لان الله لا يرى الا في الجنه. ولذلك في الحديث الثابت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين القوم وبين ان يروا ربهم في جنه عدن الا ان يكشف الله حجاب الكبرياء عن وجهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكشف حجاب الكبرياء عن وجهه في الجنه. فاذا عبد الانبياء وعبد الصالحون رب العزه سبحانه وتعالى ابتغاء الجنه فذلك ابتغاء رؤيه وجه الله عز وجل في الجنه.
الله عز وجل يمدح زكريا وآل بيته انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا رغبا ورهبا. فالعباده رغبا ورهبا.
بارك الله فيك.
نعود الى فضيله الوالد الكريم
بارك الله فيك
فضيله الشيخ حسن حفظه الله.
بارك الله فيك.
والوقت ضيق جدا للاسف
ولكن شجاعك ربنا يبارك فيك
لنتابع
الله يبارك فيك.
عندما انتقلتم في لقاءات مع فضيلة الشيخ رحمه الله في المملكة العربية السعودية حفظها الله وبلاد المسلمين فبداية ذهاب الشيخ وكيف تدرج الشيخ هناك في العمل الدعوي وحتى في المناصب التي تم ترقياته فيها ورؤيتكم لهذه الأشياء وتكريم علماء المملكة لفضيلة الشيخ رحمه الله.
نعم رحمه الله. اختير الشيخ عبد الرزاق عفيفي بناء على ما عرفه عنهم علماء السعودية حينما كانوا يزورون القاهرة ويأتون لاختيار بعض المشايخ الأساتذة يدرسوا هناك. فعرف الشيخ عبد الرزاق بعلمه وسبقه إلى الدعوة الصحيحة وإلى منهج الصحيح.
معذرة فضيلة شيخنا التأثر الشيخ العفيفي في المعتقد وفي المنهج من أكثر من أثر فيه؟ يعني واضح من كلام حضرتك أنه هو كان على المنهج هنا لم يتعلمه من السعودية. كان على المنهج السليم والمعتقد القويم هنا. أليس كذلك؟
نعم
بلى بارك الله فيك. طيب التأثر هنا بمن كان؟
والله أنا ما أدركتش
الشيخه.
نعم ولي الشيخ الأشيخ الشيخ الأزهر بالنسبة للعلوم الشرعية لا شك مشايخه في الأزهر
العلوم
الشرعي إنما علم العقيدة والمنهج لا أعرفه يعني من بالضبط كان يكون شيخه في هذا.
طيب انتقل الشيخ
التقى مع الشيخ حامد لوحدة العقيدة والمنهج.
طيب انتقل إلى السعودية
وانتقل السعودية فكان هناك في الرياض لما راح هناك ورأوا الشيخ ابن باز رآه والمشايخ رأوه على حقيقته وسمع منه فوضعوه في مكانة يعني مرموقة من جهة الأخذ الرأي كمان
الله
في المناهج
وضع المناهج
المناهج هو والشيخ محمد علي عبد الرحيم معه فكان يعني يسألوه مشايخ حتى الشيخ من إبراهيم أكل وكأيه الأمر محمد إبراهيم المفتي القديم رحمه الله وكأيه الأمر يعني تنظيم المناهج المعاهد والكليات
الله
مع مشايخ اخرين طبعا من السعوديه
انما ثقه تعتبر ثقه عاليه جدا
فكان يعني وكان يعني عالم به الملك فكان يروح عند الملك يعني بدعوه من الملك يزوره فكان يقرا في مجلس الملك طلب منه الملك عبد العزيز ال سعود ان يقرا علما في يوم معين من الاسبوع يحضر الاشياخ كلهم وكان هذا يعني
المناصب او الترقيات اللي نالها الشيخ
بعد ذلك لما راوه ذلك وثقوا في علمه وفضله واسلوبه ودعوته الرصينه الهادئه الحق فاختاروه حتى الشيخ جعله نائبه كما تعلمون
نائبا
له
كان في الافتاء والفتوى
وكان يفتي يفتونا وسعد احيانا يخالف اللجنه في الفتوى يعني ما كان يوافق على كل فتوى فتيا
سبحان الله
احيانا يخالفهم بعلم يعني
بعلم
يوافقوا او يعارضوا هذا كان ديدنه. ثم كنت اقبله عند ابنه انه ابني كان في جده واولاده كان في جده كلهم الا بعضهم في الرياض فكان يزور ابنه كنت انا اروح عند اخي الشيخ محمد البنا فيزوره أزوره معه.
نعم.
كان برضه مجلسه كله مجلس علم و...
نعم.
وتوجيه وإرشاد.
نعم.
ونسأله عن أمور كنا تصعب علينا فيجيبنا بأساليب الحمد لله طيبة.
نعم.
استفدنا منه الكثير.
موقف الشيخ مع المخالف فضيلة الشيخ.
الشيخ مع المخالف يعني ما يجامل. لا يجامل بحق. ولكنه لا يعني لا يشد عليه كثير.
نعم.
يلتمس له الأعذار.
نعم. رؤية الشيخ لوحدة العمل الإسلامي.
نعم. هو على ما أعرف عنه
يعني
على ما أعرف عنه هو منهج الصحيح.
نعم.
أنه كان يدعو الناس إلى ترك المذاهب للفرق.
نعم.
في الأصول مخالفة الأصول يدعو.
نعم.
دائما لها.
نعم.
وأحيانا يفصل وأحيانا يجمل.
نعم.
فكان يدعو المخالف الأصول لهم هذه الفرق يعني.
نعم.
فريقها خطأ في كذا ولو كان عندهم علم.
نعم.
في أمور أخرى.
نعم.
فقهية أو أمور يعني تانية من أمور الشرع
أصولية والمنهج.
أصولية.
نعم.
كان يعني يقول هذا نأخذه ونحذر.
نعم.
ونحذر كلام في عقيدة مخالف.
ما شاء الله.
لأن الإنسان يتمنى شيخ أو يفتق بشيخ.
نعم.
بيأخذ علمه كله.
نعم. معذرة فضيلة الشيخ. نعم. ونشكر إخواننا وضيوفنا الكرام فضيلة الوالد الكريم الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا الرعيل الأول ومن العلماء الكرام وأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا وجزاه الله عنه خير الجزاء وفضيلة شيخنا الشيخ علي الوصيفي وشيخنا المبارك الشيخ مجد عرفات أكرمهم الله جميعا. ونظرا لأن الوقت قد مر بسرعة عجيبة فلنا لقاءات متعددة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع والدنا الكريم فضيلة الشيخ حسن إن شاء الله نتشرف به نسأل الله له طول العمر في خير العمل اللهم أمين. وإلى أن نلتقي إن شاء الله نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.